بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وتوبة نصوحا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله فيما مضى بيّن حال الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وأن ذلك الخسران كان بسبب شركهم بالله عز وجل، وبيّن مآلهم بقوله: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. فجاءت هذه الآيات في وعد أولئك المؤمنين الطيبين الموحدين الذين آمنوا بالله واجتنبوا الطاغوت، ليقترن الوعد بالوعيد. ذكر ربنا جل جلاله وعيد أهل الشرك فيما مضى، وها هنا يذكر ما وعد به أهل الإيمان، ليكون القرآن جامعا بين الترغيب والترهيب. معاني المفردات: يقول الله عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو مشتق من الطغيان، وهو الظلم ومجاوزة الحد. والطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو غير كاره، سواء كان هذا المعبود إنسانا أو شيطانا أو وثنا أو صنما، فكل ما عبد من دون الله وهو راض بتلك العبادة فهو طاغوت، وكذلك من أطيع في معصية الله فهو طاغوت. ولو أن قائلا قال بأن الأصنام والأوثان لا ينسب إليها رضا ولا كراهة لأنها جمادات صماء لا تعي، فالجواب كما قال بعض المفسرين بأنه لما كان الطغيان يحصل عند رؤيتها فقد سميت طاغوتا من باب تسمية الشيء باسم سببه. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وقوله جل جلاله أن يعبدوها يشمل سائر أنواع العبادة، سواء كانت تلك العبادة دعاء أو سجودا أو ركوعا أو نذرا أو طوافا، اجتنبوا عبادتها. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. أنابوا بمعنى رجعوا وتابوا. لهم البشرى، والبشرى والبشارة هي الخبر السار، وسميت بشارة لأن أثرها يظهر على البشرة، فإن الإنسان إذا أخبر بالذي يسره تهللت أساريره واستنار وجهه وتغيرت سحنته. لهم البشرى فبشر عباد، الخطاب هنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يأمر ربنا جل جلاله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يبشر المؤمنين الذين يستمعون القول، قيل القول ها هنا القرآن بدلالة قوله سبحانه: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقيل القول ما قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام. وقيل بل المراد العموم الذين يستمعون القول أي قول فيتبعون أحسنه، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. أولئك الإشارة ها هنا بلفظة البعد للدلالة على بعد منزلتهم وعظيم مكانتهم عند الله عز وجل. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولو الألباب أي أصحاب العقول الصحيحة الزكية الذكية، ولب كل شيء أي لبابه وخالصه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب، أفمن حق أي وجب ولزم، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أفأنت الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، تنقذ من في النار، تنقذ معنى تنجد وتخرج من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم، قرأها أبو جعفر يزيد بن القعقاع: لكن الذين اتقوا ربهم، بتشديد النون على أنها حرف استدراك، لكن الذين اتقوا ربهم، لكن الذين اتقوا ربهم جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، بفعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف، الغرف جمع غرفة وهي البناء العالي المشيد، ومنه قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار أي في الجنة. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله، منصوبة على المصدرية أو على أنها مفعول مطلق. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات المباركات، فإن ربنا جل جلاله كما جرت عادته في القرآن يقرن بين الترغيب والترهيب، بين ذكر الأبرار وذكر الفجار، بين ذكر حال أصحاب الجنة وأصحاب النار. فها هنا بعدما بين أن أولئك المشركين الذين عبدوا من دون الله آلهة باطلة وافتروا على الله كذبا فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولم يكن في دينهم إخلاص لله عز وجل وتوحيد له، وأن مصيرهم إلى جهنم، وأن النار فوقهم أطباق وحولهم سرادقات قد أحاطت بهم حتى شكلت ظللا من فوقهم ومن تحتهم، يبين في هذه الآيات مصير أولئك الموحدين الذين كانوا لله مخلصين وفي أهلهم مشفقين ومن عذاب الله خائفين. فقال جل من قائل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. هؤلاء حققوا التوحيد، آمنوا بالله وكفروا بالطاغوت، كما قال جل من قائل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والكفر بالطاغوت إخوتي وأخواتي هو رسالة كل نبي، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من هو الطاغوت؟ هو ذاك الذي تجوز به حده، تجوز به حده فعبد من دون الله وهو راض بتلك العبادة، راض بتلك العبادة. أولئك الأحبار والرهبان الذين اتخذهم الناس أربابا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. أما المسيح ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه فما رضي بأن يتخذه الناس إلها من دون الله، ولذلك سيتبرأ منهم يوم القيامة ويقول بين يدي الله: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أما الرهبان والأحبار الذين جعل الواحد منهم من نفسه إلها، فأحل لأتباعه الحرام وحرم عليهم الحلال فأطاعوه في ذلك التحليل والتحريم، فهو طاغوت، فهو طاغوت وقد جعل من نفسه ربا. فهؤلاء طواغيت، ومثلهم أيضا من انتسب إلى أهل الإسلام ثم بعد ذلك رضي من أتباعه أن يدخلوا عليه زحفا وأن يركعوا ويسجدوا بين يديه وأن يتقربوا إليه وأن يطيعوه في معصية الله جل في علاه، فهذا أيضا طاغوت. كل ما تجاوز الناس به حده شيطانا كان أو إنسانا أو صنما أو وثنا فهو طاغوت. من أطيع في معصية الله عز وجل فهو طاغوت. المؤمنون مجتنبون لهذا كله، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. هؤلاء ما كانوا معصومين، كانت تعتريهم لحظات الضعف البشري، وكانوا يقعون أحيانا فيما نهى الله عنه، لكنهم كانوا أوابين منيبين وأنابوا إلى الله، رجعوا إليه بالتوبة النصوح والاستغفار. وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك مطواعا، إليك أواها منيبا، إليك أواها منيبا، ينيب إلى الله عز وجل. وأنابوا إلى الله لهم البشرى، لهم الأخبار السارة، هذه الأخبار السارة متضمنة رضوان الله عز وجل عنهم، وأن وعده إياهم بالجنة. فبشر عبادي، بشر يا محمد عبادي أولئك الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، فبشر عبادي. والإضافة هاهنا إضافة تشريف، الله جل جلاله يشرفهم بل يضيفهم إلى ضميره جل جلاله، إلى ضمير المتكلم، فبشر عبادي. وهذه البشارة إخوتي وأخواتي في الدنيا وكذلك عند الموت: إن الذين توفاهم الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كذلك عند خروج الروح: أبشر بمغفرة من الله ورضوان ورب غير غضبان. وكذلك في القبر: نم نومة العروس، فقد عهدناك سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله. وكذلك عند البعث وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هؤلاء لا يحزنهم الفزع الأكبر، مبشرون، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، تبشرهم الملائكة بذلك. وأيضا عند دخولهم الجنة يبشرون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وحين يقرب إليهم ثمار الجنة وفاكهتها، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، فهي بشارة في تلك المواضع كلها. وأيضا من عباد الله الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله الشهداء، ولذلك يبشرون عند خروج الروح بالروح والريحان والأمان من الفزع الأكبر. للشهيد عند ربه ست خصال: يغفر له بأول دفعة من دمه، ويأمن فتنة القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويزوج 72 من الحور العين. فهؤلاء جميعا مبشرون. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما هو القول الذي يستمعونه؟ للمفسرين في ذلك أقوال ثلاثة. قول الأول بأن المراد عموم القول، عموم القول. وممن قال بذلك شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير، وكذلك ابن عطية الغرناطي والثعالبي، ومن المعاصرين الطاهر بن عاشور والسعدي، قالوا يستمعون القول أي القول أي قول فيتبعون أحسنه. فإذا حضروا مجلسا فإنهم يستمعون الأقوال فيها الحسن والسيء والطيب والخبيث، فيأخذون بأحسن القول ويعرضون عما سوى ذلك، كما قال جل من قائل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال جل من قائل: وإذا مروا باللغو مروا كراما. القول الثاني بأن المراد بالقول ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وممن رجح ذلك أبو عبد الله بن القيم، وكذلك الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. فالقول هاهنا ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أن قائلا قال إنما قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام كله حسن، فكيف يقال يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ يقال في جواب هذا السؤال بأن هذه الآية كقول ربنا جل جلاله عن نبيه موسى عليه السلام: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فالقرآن الكريم وكلام نبينا الأمين فيه الحسن والأحسن، ويتضح ذلك بأن الأوامر الشرعية فيها الواجبات وفيها المندوبات، ولا شك أن الواجب أفضل من المندوب، كما قال جل من قائل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. فالفريضة أحسن من النافلة، والواجب أفضل من المندوب. ثم بعد ذلك هناك الحسن والأحسن، ويتضح ذلك بذكر بعض الأمثلة. فإن ربنا جل جلاله قال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. عندنا صدقة العلانية، وهي قربة إلى الله عز وجل وطاعة، أفضل منها صدقة السر. ولذلك قال جل من قائل: إن تبدوا الصدقات، أي تظهروها وتعلنوها مبتغين وجه الله، فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ذكر عليه الصلاة والسلام من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أيضا من الأمثلة قول ربنا جل جلاله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى. الله جل جلاله شرع في هذه الآية في حال حدوث الطلاق قبل الدخول بأن على الزوج أن يدفع لتلك الزوجة التي طلقت قبل البناء بها نصف المهر. فهذا شرع الله بأن يكون لكل من الزوجين نصف. ثم رغب جل جلاله كلا الزوجين في أن يتنازل عن نصفه إلا أن يعفون، أي الزوجات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، على خلاف بين أهل التفسير هل المراد بذلك الأزواج أم المراد أولياء الزوجات. فها هنا أرشد ربنا جل جلاله إلى الأحسن. ومثله قوله جل من قائل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له. فالله جل جلاله بين أن الاقتصاص في الجروح حسن، ولكن الأحسن أن يتصدق المرء ويعفو. ومثله قوله جل من قائل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فلو أن الإنسان كافأ السيئة بمثلها فهذا حسن وهو شرع الله، ولكن الأحسن أن يعفو ويصفح. ومثله قوله جل من قائل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأحسن، فعفى عن هند بنت عتبة التي لاكت كبد حمزة، وعفى عن وحشي قاتله صلوات ربي وسلامه عليه. فها هنا اتبع الذي هو أحسن. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الفريضة أحسن من النافلة، والمندوب أحسن من مطلق الحسن. وقيل بأن المقصود فيتبعون أحسن خصوص القرآن، وهو قريب من القول الأول من القول الثاني. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وقد قال بعض أهل التفسير بأن في القرآن الكريم صفة الأبرار وصفة المقربين، فمن أخذ بصفة المقربين فقد اتبع الذي هو أحسن. ولا شك أن المقربين أفضل من مطلق الأبرار. ولذلك ربنا جل جلاله في خواتيم سورة الواقعة قسم الناس في الآخرة إلى ثلاثة الأقسام، فبين أصحاب الشمال عياذا بالله تعالى، وبين حال أصحاب اليمين، نسأل الله أن يجعلنا منهم، ثم بين المقربين قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فالمقربون درجتهم أعلى من درجة أصحاب اليمين. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك الذين كتب الله لهم الهداية، بمعنى أنه وفقهم وجعل الإيمان في قلوبهم، كما قال جل من قائل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قد مضى معنا بأن الهداية في القرآن على أربعة أنواع. النوع الأول هداية عامة للبشر وغيرهم من الدواب والوحوش والطير والزواحف وغيرها، وهي الهداية المذكورة في قول ربنا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالله جل جلاله هدى كل كائن لما يصلح معاشه في الدنيا، فهدى النمل لتدبير معاشها مثلما هدى الوحش والطير والإنس والجن، هذه هداية عامة. ثم هداية أخص وهي الدلالة والإرشاد، وهي للمؤمن والكافر والبر والفاجر. قال جل من قائل وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم وأرشدناهم. ثم الأخص من ذلك وهو النوع الثالث الهداية التي هي بمعنى الإيمان، الإيمان وهي المعنية في هذه الآية أولئك الذين هداهم الله. ثم المعنى الرابع الهداية في الآخرة للمنازل، منازل أهل الجنة ومنازل أهل النار. ولذلك أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأهل النار عياذا بالله يقول الله لملائكته احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأحدهم أبصر بمنزله في الجنة من داره التي كانت في الدنيا. يوم القيامة الواحد من أهل الجنة ينصرف إلى منزله في الجنة وهو بصير به أعظم من بصره بمنزله الذي كان في الدنيا. أولئك الذين هداهم الله، هداهم الله للإيمان به وتوحيده، هداهم الله للكفر بالطاغوت واجتنابه، هداهم الله للتقرب إليه بالفرائض ثم النوافل، هداهم الله بأن يتشبهوا بالطيبين والصالحين. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك هم أصحاب العقول الصحيحة، وإلا فأهل النار ليسوا عقلاء، ولذلك سيشهدون على أنفسهم بأنهم كانوا في قمة الغباء وغاية السذاجة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ما كانوا عقلاء أبدا. فلذلك الله جل جلاله يثني على أهل الجنة بأنهم أولو الألباب، أولو الألباب كانوا في الدنيا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويناجون ربهم بقولهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كانوا يتقون الله عز وجل. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم وجه الخطاب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ الله جل جلاله يعزي نبيه عليه الصلاة والسلام ويسليه ويهون عليه الأمر بأن ناسا قد سبقت لهم الشقاوة في الأزل، وقد كتبهم الله في أصحاب الشمال، فهم من أهل النار، فما ينبغي أن يحزنك أمرهم ولا أن يضيق صدرك بالذي يقولون. وهؤلاء لا ينفعهم الإنذار ولا تؤثر فيهم الآيات. أفمن حق عليه كلمة العذاب، قيل كلمة العذاب هي التي في قول ربنا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقيل كلمة العذاب في قول ربنا: حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله جل جلاله خلق النار وخلق لها أهلا، خلق لها أهلا، مكتوبون عند الله بأنهم من أهل النار، سبقت لهم الشقاوة في الأزل، نسأل الله السلامة والعافية. فهل يا محمد أنت ستنقذ هؤلاء؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ كما قال الله له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أفأنت تنقذ، أفأنت تنجد، أفأنت تخرج من في النار؟ ثم قال جل من قائل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف، لهم غرف. هؤلاء الذين اتقوا ربهم هم أولئك الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، هم أولئك الذين كانوا يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه إذا قام في صلاة الليل أنه يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت الملك وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئاها لا يصرف سيئاها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا منك وإليك تباركت وتعاليت. نلاحظ هنا: اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. هو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم الحليم الكريم الصفوح العفو المتواضع الأواب الشجاع، ومع ذلك يدعو ربه أن يهديه لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو جل جلاله. هؤلاء على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا ربهم، اتقوا ربهم، كانوا للمتقين أئمة، فما جزاؤهم؟ لهم غرف، غرف البناء العالي، لهم غرف من فوقها غرف مبنية بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ، وترابها الزعفران، هذه غرف الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق إلى المغرب. فقال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل النبيين؟ فقال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني ليست خاصة بالنبيين، بل لمن آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. من كان كلامه حسنا، اجتنب الفحش، اجتنب القبح، اجتنب البذاءة، اجتنب الطعن، اجتنب اللعن، الله جل جلاله يجعل له تلك الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الله جل جلاله إذا وعد فإنه ينجز لعبده ما وعد، لا يخلف الله الميعاد. وهذه الآيات إخوتي وأخواتي مرغبة أيما ترغيب في الاستقامة على أمر الله والقيام بما أوجب الله والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه. وفيها فوائد في قوله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي، أن رأس السعادات ومركز الخيرات ومعدن الكرامات هو الإعراض عن غير الله تعالى والإقبال بالكلية على طاعة الله، وهذه قمة الزهد، الزهد فيما سوى الله، وهذا هو زهد خصوص الخصوص، فإن زهد العوام هو الزهد في الحرام، وزهد الخواص هو الزهد في الفضلة أو في التحسينيات أو في الكماليات، أما زهد خصوص الخصوص فهو الزهد فيما سوى الله عز وجل. أيضا من فوائد الآية أن التوحيد لا يتم إلا باجتناب الطاغوت والإخلاص لله تعالى، فمن يكفر بالطاغوت هذه التخلية ويؤمن بالله هذه التحلية، فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي قوله سبحانه: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، تنبيه لنا جميعا بأن الواحد منا إذا رأى من نفسه الحرص على استماع قول الخير واتباع أحسنه فهو من المهديين إن شاء الله، لأن الله قال: أولئك الذين هداهم الله. أما هذا الذي يرى من نفسه كراهة الاستماع إلى القول الحسن فإن واجبا عليه أن يتهم نفسه بأن في قلبه مرضى، لأن الله جعل الهداية في هؤلاء القوم، فإذا لم يحصل لك هذا فاتهم نفسك وصحح الخطأ وأقبل على الله عز وجل. يعني بعض الناس يشكو بأنه لا يطيق سماع القرآن، نسأل الله العافية، أنه ما يطيق الجلوس في مجلس علم، أنه ما يطيق ما يدور من حديث عن سير الصالحين وأخبار أولياء الله المقربين. مثل هذا ينبغي أن يراجع نفسه، هذا الذي يهتز طربا فيما لو سمع غناء أو لغوا أو رأى لهوا وأمور الدنيا فإنه يسارع إليها ويخف نحوها، لكن يضيق صدره ويعظم كربه فيما لو قيل قال الله قال رسوله أو قيل هذا حلال وهذا حرام، فمثل هذا ينبغي أن يتهم نفسه وأن يراجع حاله. وأيضا في قول ربنا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، حث لأهل الكتاب على اتباع هذا القرآن العظيم، فكتب الله كلها حسنة ولكن أحسنها كلاما، وأبينها بيانا وأطيبها نظاما هو القرآن، لا يشك في هذا من له أدنى ذوق. أحسن كتب الله كلاما وأفضلها نظاما هو القرآن، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فأهل الكتاب مأمورون بهذه الآية بأن يتبعوا القرآن. وفي قول ربنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستفاد أن الإنسان كلما كان للحق أتبع كان في ذلك دلالة على أن عقله أكمل، وكلما نقص اتباعه للحق كان أدل على قلة عقله. أعقل الناس أتبعهم لدين الله، لأنهم هم الذين عندهم الحزم وانتهاز الفرص وحفظ الوقت. في قوله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم، لهم غرف من فوقها غرف فيه حض على التقوى. وأيضا أيها الإخوة، مما يستفاد من هذه الآيات أنه لا تلازم بين الذكاء والعقل، يعني الذكاء شيء والعقل شيء آخر، حتى في عقل الإدراك لا تلازم، لأن من الناس من تجده ذكيا شديد الملاحظة سريع البديهة يفهم بسرعة ويعطي الجواب بسرعة، لكن عند التصرف تجده أحمق ما عنده عقل. ومن الناس من هو بالعكس عنده شيء من البلادة والتأخر في الفهم، لكنه في التصرف عاقل متأني. لذلك نقول أعقل الناس من كان لله أطوع، من كان لكتاب الله أتبع. ولذلك قال جل جلاله في الثناء عليهم وأولئك هم أولو الألباب. في قول ربنا جل جلاله أفأنت تنقذ من في النار، يستفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينقذ من في النار، وإذا كان هذا للرسول عليه الصلاة والسلام فغيره من باب أولى. ولا يتعارض هذا مع أحاديث الشفاعة، فإن المراد بالاستفهام المقصود به النفي ها هنا أفأنت تنقذ من في النار، هم أولئك الكفرة الفجرة الذين قال الله عنهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أيضا من فوائد الآيات بيان علو منزلة المتقين. لكن الذين اتقوا، فإن الاستدراك ها هنا كأنه انتشال لهم ممن سبق ذكرهم وهم داخلون في ذلك الوعيد، أولئك الذين حقت عليهم كلمة العذاب. وأيضا يستفاد من الآيات بأن الله لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته جل جلاله، لأن إخلاف الوعد إما يكون لكذب الواعد أو لعجزه، والله جل جلاله منزه عن هذا وذاك، فهو كامل الصدق ومن أصدق من الله قيلا، وهو كامل القدرة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.